بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من باب إثبات المقايسة في الفقه، ثم ذكر بعده بابا في الاجتهاد وإذا حصل الخطأ من المجتهد، فقال رحمه الله: قال: باب في خطأ المجتهدين من المفتين والحكام. في خطأ المجتهدين، أي إذا اجتهد في مسألة شرعية وأخطأ في اجتهاده، سواء كان مفتيا وليس له منصب، أو كان حاكما أي قاضيا أو أميرا وهو من المجتهدين، فإن القضاة كانوا في أزمنة كثيرة من العلماء المجتهدين، وكذلك الحكام والأمراء كانوا من العلماء المجتهدين. فإذا اجتهد أحد هؤلاء سواء كان مفتيا عالما لا منصب له، أو كان مجتهدا عالما وهو في منصب كقاضي أو أمير، فاجتهد وأخطأ، فسيأتي بيان حكم ذلك. قال رحمه الله: حدثنا عبيد بن محمد ومحمد بن عبد الملك قال: حدثنا عبد الله بن مسرور قال: حدثنا عيسى بن مسكين قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن سنجر قال: حدثنا الحسن بن بشر قال: حدثنا شريك عن الأعمش عن سعيد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. قاض قضى بغير الحق وهو يعلم، فذلك في النار، وقاض قضى وهو لا يعلم فأهلك حقوق الناس فذلك في النار، وقاض قضى بالحق وهو يعلم فذلك في الجنة. وهذا الحديث السند الذي هنا فيه ضعف الشريك ابن عبد الله القاضي ضعيف، ولكن الحديث له طرق أخرى وإسناده صحيح من غير طريق شريك. فالقضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة. القاضي الذي يقضي بغير الحق وهو يعلم، عنده علم لكنه قاضي سوء يقضي بغير الحق وهو يعلم أن الحق في غير ما قضى به، فهذا في النار. والقاضي الثاني قاضي قضى للناس على جهل، ليس عنده علم فتجرأ على القضاء بغير علم فأهلك حقوق الناس، أفسد حقوق الناس، فهو أيضا في النار. فكلاهما جريء، الأول تجرأ على القضاء بالباطل وهو يعلم أنه باطل، تجرأ على القضاء بغير الحق وهو يعلم أن الحق خلاف ما قضى به، والثاني أيضا تجرأ على القضاء بغير علم فهو في النار. والذي يكون في الجنة قاض قضى بالحق وهو يعلم بعلم. فهذا في الجنة. قال أخبرنا عبد الوارث بن سفيان ويعيش بن سعيد قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو بكر محمد بن أبي العوام البغدادي قال سمعت أبي يقول حدثنا خلف بن خليفة قال قال أبو هاشم الرماني لولا حديث ابن بريدة لقلت إن القاضي إذا اجتهد فليس عليه سبيل، ولكن قال ابن بريدة عن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، قاض في الجنة واثنان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فذلك في الجنة، وقاض قضى بالجهل فذلك في النار، وقاض عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار. فأبو هاشم الرماني يقول لولا هذا الحديث لقلت إن القاضي إذا اجتهد ليس عليه سبيل، يقول لكن هذا الحديث يبين أن عليه سبيل وإن اجتهد، وليس كذلك كما سيأتي بيانه من كلام ابن عبد البر يذكر الخلاف في المسألة. فإنما هذا الحديث في من ليس من أهل الاجتهاد، إما يكون عنده علم ثم يقضي بخلاف ما يعلم وهذا ما أعمل اجتهاده، أو يكون جاهلا فهو ليس من أهل الاجتهاد أصلا. ولعله أخذ ذلك من قول قاض في الجنة أي عرف الحق فقضى به. فالمجتهد أيضا الذي قضى به يظن أنه هو الحق حتى ولو أخطأ، فإذا اجتهد وقضى بشيء فمعنى أنه يظن أن ذلك الأمر الذي قضى به هو الحق فلذا قضى به. قال وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا يوسف ابن عدي قال حدثنا عبد الله ابن بكير الغنوي عن حكيم بن جبير عن ابن بريدة قال أراد يزيد ابن المهلب أن يستعمله على قضاء خراسان، فقال ابن بريدة لقد حدثني أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء حديثا لا أقضي بعده، قال القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، قاض علم الحق فقضى به فهو من أهل الجنة، وقاض علم الحق فجار متعمدا فهو من أهل النار، وقاض قضى بغير علم واستحيا أن يقول لا أعلم فهو في النار. قال حدثنا أحمد بن قاسم ابن عيسى قال حدثنا عبيد الله ابن محمد بن حبابة قال حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعب عن قتادة قال سمعت أبا العالية قال قال علي القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة، فأما اللذان في النار فرجل جار متعمدا فهو في النار، ورجل اجتهد فأخطأ فهو في النار، وأما الذي في الجنة فرجل اجتهد فأصاب فهو إلى الجنة. قال قتادة فقلت لأبي العالية ما ذنب هذا الذي اجتهد فأخطأ؟ قال ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم. وهذا الأثر عن علي رضي الله عنه منقطع بين أبي العالية وعلي رضي الله عنه. والمجتهد لا ذنب له إذا كان من أهل الاجتهاد، فقول ذنبه ألا يكون قاضيا إذا لم يعلم، هو يعلم، مجتهد هو يعلم، ليس معنى أنه لا يعلم، بل هو يعلم، ولا يكون مجتهدا إلا إذا كان يعلم. قال وروى المعتمر بن سليمان عن عبد الملك بن أبي جميل أنه سمع يحدث عن عبد الله بن موهب أن عثمان بن عفان قال لابن عمر اذهب فأفتي بين الناس، قال أو تعافيني يا أمير المؤمنين، قال فما تكره من ذلك وكان أبوك يقضي؟ قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا فما أرجو بعد ذلك. وإسناده ضعيف. عبد الملك بن أبي جميلة مجهول. من كان قاضيا فقضى بالعدل فبالحري أن ينقلب منه كفافا، أي يخرج منه كفافا لا له ولا عليه، هذا الكفاف ليس له أجر ولا عليه إثم. ولكن هذا الحديث ضعيف، والقاضي إذا اجتهد وأصاب وقضى بين الناس بالحق له أجر. قال قرأت على أحمد بن عبد الله أن الحسن بن إسماعيل حدثهم بمصر قال حدثنا عبد الملك بن بحر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سنيد، وسنيد لقب واسمه حسين، حسين بن داود، وهو ضعيف. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن بسطام ابن مسلم عن عامر الأحول عن الحسن بن أبي الحسن قال والله لولا ما ذكره الله من أمر هذين الرجلين، يعني داود وسليمان، لرأيت أن القضاة قد هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. إما ذكر الله أنه فهمها سليمان، وكلنا آتينا علما وحكما. قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حاء وحدثني عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا المطلب ابن شعيب قال حدثنا عبد الله ابن صالح قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم واجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وهذا الحديث في الصحيحين، وهو نص صريح أن المجتهد إما مأجور وإما معذور في خطأه، مأجور على اجتهاده، فهو مأجور على اجتهاده دائما، فإن أصاب فله أيضا أجر الإصابة، وإن أخطأ فخطأه مغفور له وهو مأجور على اجتهاده. قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه. ورواه الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد بإسناده مثله سواء، إلا أنه قال: قال يزيد بن الهاد: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، فجعل مكان أبي بكر ابن عبد الرحمن أبا سلمة. والقول قول الليث، والله أعلم. كذلك ذكره الشافعي رحمه الله وأبو المصعب وغيرهما عن الدراوردي. وروى عبد الرزاق عن معمر عن سفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. قال البخاري: لم يروي هذا الحديث عن معمر غير عبد الرزاق، وأخشى أن يكون وهم فيه، يعني في إسناده. حاصل هذا: هذان حديثان في الباب صحيحان. حديث بريدة رضي الله عنه أن القضاة ثلاثة: اثنان في النار وواحد في الجنة، فاللذان في النار من قضى بجهل، قضى للناس على جهل، فهذا في النار لأنه تجرى على القضاء بغير علم، والثاني قاض عنده علم ولكن مال عن الحق وترك الحق عمدا، فهذا في النار، والثالث قاض قضى بالحق والصواب وعنده علم، فهذا في الجنة. فقد يتبادر إلى الذهن فيه أنه يكون في الجنة إذا قضى بالحق وأصاب الصواب، لأنه قال قضى بالحق، أما إذا أخطأ فليس كذلك، كما صرح به في أثر علي ولكنه ضعيف: وركل اجتهد فأخطأ فهو في النار. والحديث الثاني حديث عمرو بن العاص في أن المجتهد سواء كان قاضيا حاكما مفتيا إذا اجتهد فأصاب فله أجران: أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الصواب، وإذا اجتهد وأخطأ فلو أجر واحد: أجر الاجتهاد، والخطأ الذي صدر منه بسبب الاجتهاد هو معذور فيه. قال أبو عمر، سيذكر الآن خلاف الفقهاء في هذين الحديثين: هل المجتهد إذا أخطأ معذور؟ اختلف الفقهاء في تأويل هذا الحديث، فقال قوم: لا يؤجر من أخطأ، لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه، وحسبه أن يرفع عنه المأثم. ورد هذا الحديث بحديث بريدة المذكور في هذا الباب، والجواب عن هذا قبل أن نقرأ رده أنه قال لا يؤجر من أخطأ، لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه. نعم الخطأ لا يؤجر عليه، فهو ليس مأجورا على الخطأ، ولكنه مأجور على ماذا؟ على الاجتهاد. الاجتهاد هو بذل الجهد، إعمال الفكر في الأدلة والنظر فيها والتأمل. فهذا الاجتهاد وهذا البذل لهذا الجهد يؤجر عليه لأنه عمل صالح. أما خطأه الذي أخطأ فيه فلا يؤجر عليه، واضح، لكن يرفع عنه الإثم. فقال الحافظ بن عبد البر قال قوم لا يؤجر من أخطأ، لأن الخطأ لا يؤجر أحد عليه، وحسبه أن يرفع عنه المأثم. نعم هذا كلام صحيح، أن المخطئ لا يؤجر على خطأه، ولكن يرفع عنه الإثم، لا إثم على المخطئ. لكن أهل العلم الذين يقولون يؤجر المجتهد المخطئ يقولون يؤجر على اجتهاده لا على خطأه، والمصيب يؤجر على اجتهاده أجر واحد، ويؤجر على الصواب أجرا ثانيا. قال ورد هذا الحديث بحديث بريدة المذكور في هذا الباب وبقوله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي عن خطئها ونسيانها، أي أن الخطأ حسبه أنه متجاوز عنه. وهذا الحديث قد انكره جماعة من الأئمة كما سبق معنا قريبا في كتاب الدراري. وبقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، وقال آخرون يؤجر في الخطأ أجرا واحدا على ظاهر حديث عمرو بن العاص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فرق بين أجر المخطئ والمصيب، فدل على أن المخطئ يؤجر، وهذا نص ليس لأحد أن يرده. وقال الشافعي ومن قال بقول يؤجر ولكنه لا يؤجر على الخطأ، لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه. نعم يؤجر لإرادته الحق، لاجتهاده، لبذله وسعه وطاقته ليصل إلى الحق، هذا يؤجر عليه. قال المزني فقد أثبت الشافعي في قوله هذا أن المجتهد المخطئ أحدث في الدين ما لم يؤمر به ولم يكلفه، وإنما أجر في نيته لا في خطأه. وهذا كله في حق إنسان عنده أهلية للاجتهاد. أما إنسان ليس عنده أهلية للاجتهاد فهذا آثم وإن أصاب، يأثم وإن أصاب الصواب، يأثم لأجل جرأته لأجل قوله بلا علم، وإن أصاب الصواب فهو آثم على تعديه. فإذن القضاة إما قاضي مجتهد مصيب، قضاة الحكام المفتون، إما أن يكون أحدهم مجتهدا مصيبا وهو أهل للاجتهاد، فهذا له أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته الصواب. والثاني أن يجتهد ويخطئ، يكون مجتهدا وأهلا للاجتهاد ولكنه يخطئ، فهو مأجور على اجتهاده ومعذور على خطأه. والثالث من قال بغير علم ليس أهلا للاجتهاد فأخطأ أو أصاب فهو آثم، سواء أخطأ أو أصاب، وإثمه لأجل أنه قال بلا علم وتجرأ على ما لا يحق له أن يدخل فيه، فهذا آثم. قال أبو عمر: لم نجد لمالك في هذا الباب شيئا، إلا أن ابن وهب ذكر عنه في كتاب العلم من جامعه قال: سمعت مالكا يقول: من سعادة المرء أن يوفق للصواب والخير، ومن شقوة المرء ألا يزال يخطئ. وفي هذا دليل أن المخطئ عنده وإن اجتهد فليس بمرضي الحال، والله أعلم. ليس بمرضي الحال على خطأ، نعم، ليس خطأه مرضيا، أما فعله واجتهاده وبذله لوسعه في ذلك فهذا محمود عليه. ولم يزل المجتهدون يجتهدون ثم يرجع بعضهم عن اجتهاده. وذكر إسماعيل بن إسحاق القاضي في المبسوط قال: قال محمد بن سلمة: إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي. وهذا تنبيه طيب، أنه إنما له الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي، أي فيما يجوز فيه الاجتهاد، أما الأمور القطعية المسلم بها فهذا لا يجوز للإنسان أن يخوض فيها بالاجتهاد. فإنما يجوز الاجتهاد، إنما يكون الاجتهاد في أمور يجوز فيها الاجتهاد، أما الأشياء التي أدلتها قاطعة ظاهرة من القرآن أو السنة أو الإجماع فهذا ليس للإنسان أن يجتهد فيها. كالصلاة مثلا، وجوب الصلوات الخمس، هل يحق لإنسان أن يجتهد الآن ويأتي يقول الصلوات الخمس مستحب ويقول أنا مجتهد عندي دليل؟ هذا غير صحيح. إنما يكون الاجتهاد فيما يجوز فيه الاجتهاد، وممن يجوز له الاجتهاد، فإذن هما قيدان لا بد منهما، أن يكون هذا المجتهد أهلا للاجتهاد، وأن تكون المسألة التي يجتهد فيها مما يجوز فيه الاجتهاد. فلا يجوز أن يجتهد من ليس بأهل الاجتهاد، ولا يجوز أن يجتهد من كان أهلا للاجتهاد في مسائل قطعية لا يجوز فيها الاجتهاد. قال: إنما على الحاكم الاجتهاد فيما يجوز فيه الرأي، فإذا اجتهد وأراد الصواب بجهد نفسه فقد أدى ما عليه، أخطأ أو أصاب. قال: وليس أجد في رأي على حقيقته أنه الحق، وإنما حقيقة الاجتهاد، فإن اجتهد فأخطأ في عقوبة إنسان فمات لم يكن عليه كفارة ولا دية، لأنه قد عمل بالذي أمر به. قال: وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسنة ولا ما مضى عليه أولو الأمر أن يجتهد. الذي ليس بأهل ذلك، ليس بعالم، لا يجوز له، لأنه لا يجوز أن يجتهد رأيه فيكون اجتهاده مخالفا للقرآن والسنة أو الأمر المجمع عليه. هذا كله قول محمد بن سلمة على ما ذكره عنه إسماعيل القاضي. وذكر عبيد الله بن عمر بن أحمد الشافعي البغدادي في كتابه في القياس جملا مما ذكر الشافعي رحمه الله في كتابه في الرسالة البغدادية وفي الرسالة المصرية وفي كتاب جماع العلم وفي كتاب اختلاف الحديث في القياس وفي كتاب اختلاف الحديث في القياس وفي الاجتهاد. وقال: وفي هذا من قول الشافعي دليل على ترك تخطئة المجتهدين بعضهم لبعض، إذ كل واحد منهم قد أدى ما كلف باجتهاده إذا كان ممن اجتمعت فيه آلة القياس، وكان ممن له أن يجتهد ويقيس. قال: وقد اختلف أصحابنا في ذلك. فذكر مذهب المزني قال وقد خالفه غيره من أصحابنا، ولا أعلم خلافا بين الحذاق من شيوخ المالكيين ونضارهم من البغداديين مثل إسماعيل بن إسحاق القاضي وابن بكير وابن العباس الطيالسي ومن دونهم مثل شيخنا عمرو بن محمد بن أبي الفرج المالكي وأبي الطيب محمد بن محمد بن إسحاق بن راهويه وأبي الحسن بن المنتاب وغيرهم من الشيوخ البغداديين والمصريين والمالكيين، كل يحكي أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين والقائسين إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل، أي فيما يجوز فيه الاجتهاد، من نوازل الأحكام أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم. نعم، الحق واحد وليس كل واحد معه الحق، وهذا يبين خطأ من يقول كل مجتهد مصيب، فليس كل مجتهد مصيب. نعم مصيب في فعله أنه اجتهد، لكن فيما صار إليه ليس مصيبا. قال أن الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم، إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أمر وبالغ ولم يألو وكان من أهل الصناعة ومعه آلة الاجتهاد فقد أدى ما عليه، وليس عليه غير ذلك وهو مأجور على قصده الصواب. وإن كان الحق عند الله من ذلك واحدا. قال وهذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي رحمه الله. قال وهو المشهور من قول أبي حنيفة رحمه الله فيما حكى محمد بن الحسن وأبو يوسف وفيما حكاه الحذاق من أصحابهم مثل عيسى ابن أبان ومحمد بن شجاع البلخي ومن تأخر عنهم مثل أبي سعيد البردعي ويحيى بن سعيد الجرجاني وشيخنا أبي الحسن الكرخي وأبي بكر البخاري المعروف بحد الجسم وغيرهم ممن رأينا وشاهدنا وبالله التوفيق. نعم، هذا قول أكثر العلماء أن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ مأجور على اجتهاده ومعذور على خطأه. وهذا هو حاصل ما سبق، أن حديث عمرو بن العاص نص في هذه المسألة، أن المجتهد إذا اجتهد فهو مأجور مطلقا على اجتهاده، فإن أصاب الصواب بعد ذلك تضاعف له الأجر، وإن أخطأ فعذر على خطأه. قال أبو عمر قد اختلف أصحاب مالك فيما وصفنا، واختلف فيه قول الشافعي، وكذلك اختلف فيه أصحابه، والذي أقول به إن المجتهد المخطئ لا يأثم إذا قصد الحق. نعم، إن المجتهد المخطئ لا يأثم إذا قصد الحق، وكان ممن له الاجتهاد، كان أهلا للاجتهاد، وأرجو أن يكون له في قصده الصواب، وأرجو أن يكون له في قصده الصواب وأراد به في قصده الصواب وأراد به له أجر واحد إذا صحت نيته في ذلك، والله أعلم. حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا الخشني قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبع عن مسعود بن الحكم قال أتي عمر رضي الله عنه في زوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأب وأم، أي كم يرث كل واحد منهم، زوج امرأة ماتت تركت زوجها وأمها وإخوة لأمها وإخوة لأب وأم وأشقاء، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس وأعطى الثلث الباقي للإخوة لأم دون بني الأب والأم. وهذه المسألة المشهورة عن عمر التي تسمى الحمارية أو الحجرية. فلما كان من قابل أي في السنة الثانية أتي فيها فأعطى النصف الزوج والأم السدس، وشرك بين بني الأم وبني الأب والأم في الثلث، وقال إني إن لم يزدهم الأب قربا لم يزدهم بعدا. فقام إلي رجل فقال يا أمير المؤمنين شهدتك عام أول قضيت فيها بكذا وكذا. فقال عمر تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا، أي أن عمر رضي الله عنه اجتهد في ذلك. فالمرة الأولى لم يعطي الإخوة الأشقاء شيئا، أعطى أصحاب الفروض، وفي المرة الثانية شرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. والسبب في ذلك قال إن لم يزدهم أبوهم قربا لم يزدهم بعدا. واجتهد في ذلك، اجتهد في هذا وراء أنه يزيدهم، إن لم يزدهم قربا لا يزيدهم بعدا، فلا يكون الإخوة لأم أحق بالإرث من الإخوة الأشقاء. وبهذا انتهى هذا الباب. وحاصل ما نقول فيه إن الاجتهاد يجوز إذا كان الذي سيجتهد أهلا للاجتهاد، أي من أهل العلم، والشرط الثاني في مسائل يجوز فيها الاجتهاد. فأما اجتهاد من ليس أهلا لذلك فهذا غير جائز، وكذلك الاجتهاد في الأمور القطعية التي دلت عليه الأدلة الصريحة من القرآن أو السنة والإجماع فهذا أيضا غير جائز. فلا يكون اجتهاد إلا ممن هو أهل للاجتهاد، ولا يكون إلا في مسائل يجوز فيها الاجتهاد. فإذا كان كذلك فالمجتهد في هذه الصورة مأجور مطلقا، مطلقا مأجور على اجتهاده، ثم إن أصاب له أجر آخر، أجر إصابة الصواب، وإن أخطأ فخطأه مغفور له وهو معذور على ذلك. بهذا انتهى هذا الباب. أخن يقول إذا أخطأ المجتهد أكثر من مرة هل يعفى عنه الخطأ؟ نعم يعفى عنه، إذا كان مجتهدا واجتهد في أمور يجوز فيها الاجتهاد فهو معفو عنه وإن أخطأ أكثر من مرة. أخن يقول كيف نفرق بين المسائل التي يجوز فيها الاجتهاد والمسائل التي لا يجوز فيها الاجتهاد؟ المسائل التي لا يجوز فيها الاجتهاد هي المسائل المقطوع بها، إما يكون عليها إجماع العلماء أو الأدلة فيها قاطعة صريحة من القرآن والسنة لا تحتمل شيئا آخر، فهذه يمنع العبد من الاجتهاد فيها. أخ يقول علي دين ولا أعرف مقداره، فإذا أعطيت صاحب المال مع الزيادة فهل يكون ذلك ربا؟ إذا كان هو يعرف مقداره فلا يحتاج أنك تعطيه أكثر، بل أعطه ما عليك. وإذا كان هو أيضا لا يعرف وتحريتم مبلغا معينا فسواء زاد أو لم يزد ليس هذا من الربا، إنما الربا أن يشترط صاحب الدين الزيادة. أخ يقول هل ثبت عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه يرى عدم تكفير تارك الصلاة كسلا؟ نعم، وله في ذلك مؤلف استخرجه بعض طلابه من كتابه السلسلة الصحيحة، سماه حكم تارك الصلاة، خلص فيه إلى أنه لا يكفر كفرا أكبر. وأخ يقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل السواك؟ نعم، السواك سنة في حق الرجل والمرأة. وما جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يغار إذا رأى السواك في فم زوجتي فاطمة، فهذا ضعيف. ونقلت عنه في ذلك أبيات لا تصح عنه. وأخ يقول: هل هذه المقالة صحيحة؟ لكل مجتهد نصيب. نعم، أي بالشرط إذا كان من أهل الاجتهاد، فكل مجتهد له نصيب من الأجر ويختلف نصيبهم، وإلا كل مجتهد له نصيب، فهما عبارتان: لكل مجتهد أو كل مجتهد مصيب، هذه خاطئة. كل مجتهد مصيب، إلا إذا كان القصد كل مجتهد مصيب في اجتهاده أي في فعله الاجتهاد، فهذا صحيح، وإن لم يكن مصيبا فيما ذهب إليه. وأما المقالة الثانية لكل مجتهد نصيب، فهذه صحيحة أي له نصيب من الأجر. أخ يقول: ما حكم دخول المسجد، ما حكم دخول الخطيب المسجد قبل الخطبة بنصف ساعة وأكثر؟ وهل الملائكة يقفون عن تسجيل من يأتي بعد دخوله المسجد؟ إذا احتاج إلى ذلك كأن يكون نزل قرية يخطب فيها، أو يكون بيته بعيدا جدا من المسجد بحيث لا يستطيع ضبط الوقت، وتقدم قبل وقت الأذان وقعد في المسجد، فهذا جائز. وأما إذا كان يستطيع أن يأتي في الوقت المناسب فهذا هو الأفضل. السنة أنه يخرج إلى الخطبة مباشرة إلى المنبر، والملائكة تطوي صحفها وتترك كتابة من يأتي إذا صعد الخطيب على المنبر، لا إذا دخل المسجد. وإما جاء في الرواية فإذا خرج الإمام، المراد خرج أي للصلاة، خرج للخطبة في وقتها. اكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.